أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر المصنف قدس سره أدلة القائلين بثبوت المفهوم للوصف وأفضلها جميعا، يذكر استدلالا للقائلين بعدم ثبوت المفهوم، حيث قد يستدل القائل بعدم المفهوم بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، حيث ان موضوع الآية هو الربائب جمع ربيبة، والربائب أولاد الزوجة من الزوج السابق. فالآية الكريمة تقول: من جملة المحرمات على الإنسان أولاد زوجته أو بنات زوجته من زوج آخر، فهي محرمة عليه مطلقا، سواء كانت الربيبة صغيرة وتتربى في حجر الزوج الجديد، أو لا كانت كبيرة مستقلة وتعيش في بيت آخر، مع ذلك هي محرمة على الزوج. فالمحرم على الزوج الربيبة مطلقة، سواء تربت في حجره أو لم تتربت في حجره. ولكن الآية قيدت ووصفت وقالت: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذا يعني أن الآية الشريفة ليس لها مفهوم، وإلا لو كان لهذا الوصف مفهوم لكانت النتيجة أن المحرم من الربائب هو خصوص ما تربى في حجر الزوج، أما ما لم يتربى في حجره فحلال وجائز، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ أن الربيبة محرمة مطلقة. فهذا الوصف وجوده كعدمه ليس له مفهوم، ولذلك يقول المستدل: إذا كان للوصف مفهوم لثبت المفهوم في الآية الشريفة، والتالي باطل إذ لا مفهوم في الآية الشريفة، فالمقدم مثله، يعني أن الوصف لا مفهوم له. هذا ما قد يستدل به على عدم المفهوم للوصف. المصنف قدس سره يجيب بجوابين. الجواب الأول: قلنا مرارا وتكرارا إن كلامنا في الضابط الكلية والقاعدة العامة وليس عن الموارد الخاصة التابعة للقرائن الخاصة، فهذا خارج عن محل كلامنا. يعني إذا قامت قرينة خاصة على ثبوت المفهوم تبعناها، وإن قامت قرينة خاصة على عدم المفهوم تبعناها، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا. وعدم دلالة الآية الشريفة على المفهوم فهمناها من القرينة الخاصة، وتلك القرينة الخاصة هي قيام الإجماع على أن الربيبة محرمة مطلقة، سواء تربت في حجرة أو لم تتربى في حجرة، فهذا الإجماع على الحرمة مطلقة قرينة على عدم المفهوم في الآية الشريفة، ولكن هذا للقرينة الخاصة، وهذا مما لا ينكر وهو خارج عن محل كلامنا. الرد الثاني: إن القائلين بثبوت المفهوم للوصف يشترطون فيه شرطا، وهو أن يكون الوصف احترازيا، يعني قيدا احترازيا يحترز به عن الفاقد للوصف، ولا يجوز أن يكون الوصف غالبيا، فإن الوصف الوارد مورد الغالب عليكم السلام لا مفهوم له قطعا، والوصف المذكور في الآية الشريفة هو ليس وصفا احترازيا حتى يقال بثبوت المفهوم وإلا فلا مفهوم للوصف، وإنما هذا الوصف وارد مورد الغالب، حيث إن الغالب في النساء التي تتزوج مرة أخرى أنها شنو؟ في مقتبل العمر، فأطفالها صغار فيتربون في حجر الزوج الجديد، وإن كان أحيانا شنو؟ امرأة عمرها 99 سنة وتسعة أشهر وتتزوج، هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، لكن هذا فرض نادر، هذا فرض نادر. الأغلب في النساء التي تتزوج مرة أخرى شنو؟ الصغيرة أو المتوسطة العمر، والصغيرة ومتوسطة العمر أطفالها في الأعم الأغلب شنو؟ صغار غير كبار، فيتربون في حجر الزوج الجديد، فهذا وصف وارد مورد الغالب. وإذا كان وارد مورد الغالب فلا مفهوم له حتى عند القائلين بثبوت المفهوم للوصف، لأنهم يشترطون أن يكون احترازيا وليس واردا مورد الغالب. إذن هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها، وأما الاستدلال طبعا الأدق أن لا يقول الاستدلال، توهم الاستدلال، إذ لم يستدل أحد بهذه الآية على عدم المفهوم. فالمفروض نصيغ العبارة نقول وقد يتوهم الاستدلال على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ أي عدم الدلالة على المفهوم يستدل بآيه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. ما قاعد وقد يتوهم؟ ما هو في كثير من الموارد يجيب يعني اي شيء محتمل متوهم، يقول قد يقال مع انه لم يقل بها احد، قد يتوهم مع انه لم يتوهم واحد. اما يقول اما الاستدلال ماذا تفهم من العبارة؟ اكو مستدل ولكن لم يستدل احد بهذه الآية. ففيه اولا ان الاستعمال للوصف في غيره غير من في غير المفهوم احيانا مع القرينة الخاصة مما لا يكاد ينكر، هذا لا ينكر اذا كان بقرينة شنو خاصة، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا لان محل كلامنا في تأسيس القاعدة والضابطة العامة وليس في الموارد الخاصة تبعا للقرينة، كما في الآية قطعا. في الآية شنو؟ عدم ثبوت المفهوم ليس لأجل القاعدة العامة وإنما لأجل القرينة. ما هي القرينة؟ الإجماع القطعي على عدم اختصاص الحرمة بالواو. الرد الثاني مع أنه ضمير للشأن يعتبر في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة، يعني في دلالة الوصف على المفهوم ماذا يشترط؟ ماذا يعتبر؟ يعتبر أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، بل لا بد أن يكون احترازيا. والوارد في الآية ماذا؟ الوارد في الآية الوصف بالغاية واردا موردا غالب، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية. هل كما في الآية قيد للمنفي أو مثال للمنفي وهو مورد الغالب؟ الآية الوصف فيها وارد مورد الغالب. سؤال، قد واحد يقول لماذا نشترط للدلالة على المفهوم أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب؟ الجواب لأن دلالة الوصف على المفهوم تتوقف على دلالة الوصف على العلية الانحصارية، والوصف إذا كان واردا مورد الغالب يدل على العلية الانحصارية أو لا يدل؟ لا يدل على العلية الانحصارية فلا يثبت المفهوم. قال ووجه الاعتبار، اعتبار من؟ اعتبار ألا يكون الوصف واردا مورد الغالب. لماذا نشترط هذا الشرط؟ يقول ووجه الاشتراط والاعتبار واضح، لعدم دلالة الوصف معه، يعني شنو معه؟ مع كونه واردا مورد الغالب، عدم دلالته على الاقتصار، يعني شنو الاختصار؟ يعني العلية للحصارين. وبدونها يعني بدون الدلالة على الاختصار لا يكاد يتوهم دلالة الوصف على المفهوم، لأن دلالته على المفهوم تتوقف على العلية الانحصارية. فهم لعله إشارة إلى أن المصنف لم يبق شيئا أبطل أدلة القائلين بالمفهوم وأبطل دليل القائلين بعدم المفهوم وأبطل تفصيل العلامة، فماذا بقي؟ فكيف أمكن للمصنف أن يجزم في بداية البحث بعدم المفهوم للوصف؟ أليس من المناسب أن يتوقف؟ المناسب أن يتوقف. ليش يتوقف؟ لأن أبطل جميع الأدلة ولم يقم دليلا على عدم المفهوم، فالمفروض شنو؟ أن يتوقف. فلماذا جزم بعدم المفهوم؟ الجواب يكفينا لإثبات عدم المفهوم يكفينا إبطال أدلة القائلين بالمفهوم، يعني لا يفترض أن نقيم دليلا على عدم المفهوم، بل يكفي أن نبطل أدلة القائلين بالمفهوم. فإذا أبطلنا أدلة المفهوم إذا يثبت عدم المفهوم. من جهة أخرى نحن قلنا إن الوصف لو كان قيدا للحكم لكان الحكم ينتفي بانتفائه، ولكن الصحيح أن الوصف قيد للموضوع وبانتفائه ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم عقلي لا علاقة له بمن؟ بالمفهوم. ومن جهة ثالثة إن دلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كون الوصف دالا على العلية الانحصارية، وهذا ما أبطلناه أيضا، ونتيجة هذه الأمور جميعا عدم ثبوت المفهوم للوصف، ولذلك جزمنا بعدمه. لذلك قال يعني أنا شنو بالجهة الأولى قلت يكفينا إبطال أدلة الخبر، بعدين قلت من جهة أخرى نحن أثبتنا عدم المفهوم، لأن قلنا الوصف قيد للموضوع وليس قيد للخبر. ثم ثالثا لابد أن يدل على العلية الانحصارية ولم يدل، فهذا كله نفي لمفهوم الوصف. تذنيب باختصاص النزاع بالوصف الأخص من موضوعه. هذا التذنيب بيان لمحل البحث والنزاع في المسألة، ومقتضى القاعدة أن يطرح هذا البحث في بداية الموضوع لا أن يؤخر إلى نهاية البحث، لأن تحديد محل النزاع لابد أن يكون في البداية، لكن المصنف أخره. نقول الوقف والموقوف ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ الجواب يستحيل أن تكون النسبة بينهما التباين الكلي، وإلا لو كان تباين كلي لما صدق أحدهما على الآخر، ولما كان هذا وصف لذلك. الوصف الموصوف لا بد أن يوجد بينهما نوع اتحاد وهوية حتى يصح حمل أحدهما على الآخر. إذن لا يعقل أن تكون النسبة هي التباين. إذن ماذا يبقى لدينا؟ الأنواع الثلاثة الأخرى من النسبة. فنقول النوع الأول أن يكون بينهما نسبة التساوي، كما في الإنسان والضاحك والمتعجب والناطق. فلو قلت لك جئني بإنسان ضاحك أو ناطق أو متعجب، فهذا الوصف مساوي لمن؟ للموصوف. عادة النسبة في المصادر قاعدة النسب الأربع في الصدق، وإلا في المفاهيم كلها متباينة. وهذا النوع خارج عن محل كلامنا جزما. لماذا؟ وذلك لأنه إذا انتفى الموصوف في هذا الفرق، إذا انتفى الوصف سينتفي الموصوف جزما. إذا انتفى الصاحب أو المتعجب أو الناطق فقطعا سينتفي الإنسان الموصوف، وإذا انتفى الموصوف يعني انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع فلا معنى للبحث عن ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم سالبة بانتفاء الموضوع. النوع الثاني أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وهذا فيه فرضان. الفرض الأول أن يكون الوصف أعم مطلقا من الموضوع، كما في الإنسان والماشي أو الإنسان والجسم النامي الحساس متحرك بالإرادة. قلت لك أكرم الإنسان الحساس المتحرك بالإرادة. الحساس المتحرك بالإرادة وصف أعم من الإنسان لأنه ثابت لمطلق الحيوان، وهذا أيضا خارج عن محل كلامنا، لأنه إذا انتفى الوصف الأعم فسينتفي قطعا الموصوف. إذا انتفى الحساس المتحرك بالإرادة قطعا سينتفي الإنسان. ما عندنا إنسان شنو؟ ليس حساس ومتحرك. أكو هيك إنسان لو ما أكو مرات إنسان تلقى لا حساس ولا متحرك بالإرادة، لكن هاي كناية ومنتهى. المهم إذا انتفى الحساس المتحرك بالإرادة سينتفي الموضوع وهو الإنسان، وإذا انتفى الموضوع لا معنى للبحث أنه يجب إكرامه أو لا يجب، هاي سالبة بانتفاء الموضوع. الفرض الثاني أن يكون الوصف أخف مطلقا من الموصوف كالإنسان والعالم، أكرم الإنسان العالم، فهذا الوصف وهو العالم أخف مطلقا من الإنسان. هل هذا داخل في محل البحث؟ الجواب هذا هو القدر المتيقن من الباب. فإذا انتفى وصف العالم فالموصوف لا ينتفي، الإنسان يبقى على حاله. فحينئذ نبحث هل الحكم ينتفي أو لا يزال باقيا، فهذا هو القدر المتيقن من محل. لحد الآن شنو بين النوع الأول التساوي وهو خارج قطعا، النوع الثاني عموم وخصوص مطلق وله فرضان. الفرض الأول أن يكون الوصف أعم، وهذا خارج عن محل كلامنا، أن يكون الوصف أخف، وهذا هو القدر. النوع الثالث أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وزن، كالرغبة والإيمان والغنم والسائمة. الغنم والسائمة شنو النسبة بينها؟ عمو خصوص من وزن مادة الاجتماع، الغنم والسائمة افتراق من جهة الموصوف غنم ليست سائمة، وافتراق من جهة أخرى إبل سائمة. إذا النسبة بينهم شنو؟ عموم وخصوص. وفي هذا النوع الثالث توجد أربعة فروض. الفرض الأول مادة الاجتماع، الغنم السائمة وحكمها واضح من المنطوق، في الغنم السائمة زكاة، فحكمها ثابت في من؟ بالمنطوق، ولا علاقة له بالمفهوم، فهو خارج عن محل كلامنا. الفرض الثاني مادة الافتراق من جهة الموصوف، أي أن يكون الموصوف ثابتا ولكن الوصف ينتفي. يعني شنو هذا؟ وين يكون؟ في الغنم المعلوفة غير السائمة، وهذا أيضا هو القدر المتيقن من محل الكلام. إذا دلت الجملة على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فهل تدل على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة أو لا تدل؟ هذا داخل في محل بحثنا. الفرض الثالث نقطة الافتراض من جهة الوصف، يعني شنو؟ أي أن الوصف موجود لكن الموصوف منتف. الموصوف يعني شنو؟ الغنم منتف، جاء مكانه الإبل، ولكن الوصف على حاله. فعندنا إبل سائمة، إبل سائمة، هل هذا داخل في محل الكلام أو خارج؟ الجواب هذا خارج عن محل الكلام جزما، حاله حال فرض التساوي وفرض كون الوصف أعم. لماذا؟ لأنه في هذا الفرض الموضوع باق أو تغير، تغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع فلا معنى للبحث عن المفهوم. هذا الفرض الفرض الرابع، جهة الافتراق من الطرفين. يعني شنو؟ يعني ينتفي الوصف والموصوف، وهذا يكون في الإبل المعلوفة. انتفى الموصوف، تحول من الغنم إلى الإبل، مو الغنم تحول إلى الإبل، ولا يصير إلا في تقنية الاستنساخ، وما يصير. لا، الموضوع غيرناه من غنم، شنو صار مكانه؟ زين، والوصف أيضا تغير من سائمة إلى معلوفة. فهل جملة في الغنم السائمة زكاة تدل بمفهومها أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها أو لا زكاة؟ بعبارة أخرى، هل هي داخلة في محل النزاع أو ليست داخلة؟ يقول المصنف: يفهم من كلام بعض الشافعية أن هذا الفرض داخل في محل النزاع، ولذلك قال بعضهم: جملة في الغنم السائمة زكاة تدل بمفهومها على أن الإبل المعلوفة ليس فيها زكاة. فقالوا بثبوت المفهوم ودخول هذا الفرض في محل الكلام، المصنف قدس الرب يقول: لعل ما ذهب إليه بعض الشافعية، أريد نوجهه، مبني على أن المناط في ثبوت الحكم بوجوب الزكاة والعلة المنحصرة لثبوت الحكم هي الوصف لوحده. يا وصف، وصف السائمة، العلة التامة المنحصرة هي السائمة، فمتى وجد وصف السائمة وجبت الزكاة، سواء في الغنم أو الإبل أو البقر أو غيره. ومتى انتفت السائمة، انتفى وجوب الزكاة، سواء كان غنم إبل بقر غير ذلك. فالمدار كل المدار على الوصف، أما الموصوف وهو خصوصية الغنمية فلا دور لها لا إثباتا ولا نفيا. المدار كل المدار على الله. وبما أنه في الإبل المعلوفة انتهى الوقت وهو الدائم، فنقول بانتفاء الحكم لانتفاء الواو. هذا توجيه لمن؟ لبعض التابعين، ان الوقت هنا هو العلة المنحصرة. ولكن قد بينا سابقا ان كون الوقت علة منحصرة كلام باطل وغير صحيح، فما ذهب إليه بعض الشافعية غير صحيح. قال تذكير لا يخفى أنه لا شبهة. طبعا أنا من هاي الأقسام كلها يتبين عندنا كم مورد داخل في محل النزاع جزما. كم مورد؟ موردين. مورد الأول كون الوضع أخر. المورد الثاني في العموم والخصوص من وجه، وجهة الافتراق من جهة الموصوف. هذان موردان داخلان في محل النزاع جزما. قال لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوضع أخر من موصوفه. هذا المورد الأول اللي هو القدر المتيقن. المورد الثاني شنو؟ ولو من وجه، يعني عموم وخصوص شنو؟ من وجه جريان النزاع فيما إذا كان الوقت أخص من موصوفه أخص مطلقة، أو لا مو أخص مطلقة وإنما أخص من وجه ولكن جهة الافتراق من جهة الموصوف. أخص من موصوفه، هاي أخص من موصوفه تشمل من أخص من موصوفه تشمل الأخص مطلقة وهو مورد الأول، والأخص من وجه وهو المورد الثاني. لذلك هو يقول إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، لكن متى؟ في مورد الافتراق من جانب الموصوف، أي أن الموصوف باق وهو الغنم لكن الوصف منتفي. هذا هو القدر المتيقن من الفرق. وأما في غيره، طبعا العبارة شاملة للأقسام الأخرى كلها، ولكن الظاهر أن مراده من غيره هو الفرض الرابع من النوع الثالث. اللي هو شنو الفرض الرابع من النوع الثالث؟ في العموم والخصوص من وجه مع الافتراق من الطرفين اللي هو الإبل المعلوفة. وأما في غيره ففي جريانه، جريان نزاع مفهوم الوصف فيه إشكال أظهره عدم جريانه. طبعا ليش عدم جريانه؟ انتفاء الموصوف أو تغير الموضوع. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه فيه، جريان من؟ محل النزاع فيه في من؟ في هذا الفرض وهو انتفاء الوصف والموضوع. شلون يظهر؟ وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعين حيث قال قولنا في الغنم الدائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. هذا الشهر منه يظهر جريان محل النزاع في الفرض الرابع. زين لماذا؟ يقول ولعل وجهه جريان النزاع استفادة العلية المنحصرة منه. من من الواو. ولذلك المدار يكون على الواو ولا علاقة لنا بالموصوف والموضوع. نحن ننظر إلى الدائمة لا ننظر إلى كونه غنم إبل غير ذلك. وعليه المصنف يقول بناء على هذا التوجيه الذي ذكرناه لبعض الشافعيين اللي هو شنو يا توجيه كون العلة المنحصرة هي الوصف ولا علاقة لنا بالموضوع. إن كان هذا التعليل صحيحا وثابتا وثبت أن الوصف علة منحصرة فلازم ذلك أن تكون جميع الفروض داخلة في محل الجدار. يا فرض التساوي وفرض كون الوصف أعم من الموصوف والفرض الأخير وهو انتفاء الوصف والموصوف. هذه الموارد الثلاثة كلها تدخل في محل الجدار. لماذا؟ لأن الكلام عن الوصف. وفي جميع هذه الموارد الثلاثة إذا انتفى الوصف ثبت المفهوم، وإن كان ذلك يؤدي إلى انتفاء الموصوف والموضوع إذ أننا لا ننظر إلى الموضوع. إحنا في فرض التساوي ليش قلنا خارج عن محل الكلام؟ لأنه بانتفاء الوصف ينتفي الموضوع. وخلي ينتفي الموضوع، العلة المنحصرة ما هو؟ هو الوصف، ولا ننظر إلى الموضوع. وهكذا في الوصف العام وهكذا في الفرض الأخير. إذن يريد يقول المصنف إن صح هذا التوجيه وكان الوصف علة منحصرة فلازم ذلك أن هذه الموارد الثلاثة جميعا داخلة في محل النزاع، لأننا لا ننظر إلى الموصوف والموضوع وإنما ننظر أما إذا لم نقبل هذا التوجيه وقلنا الواصف ليس علة منحصرة فالمفروض أن هذه الموارد الثلاثة خارجة عن محل الذات. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول هذه الموارد الثلاثة إما تدخل جميعا في محل الباء إذا قبلنا كون الواصف علة منحصرة، وإما أن نقول كلها خارجة عن محل البحث إذا لم نقبل أن الوصف علة منحصرة. هذا واضح. لماذا تعرض له المصنف؟ ردا على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري قدس سره قال بالتفصيل، قال أما مورد التساوي ومورد كون الوصف أعم فهو خارج عن محل الكلام جزما. لماذا يا شيخنا الأنصاري؟ قال لأنه في هذين الموردين إذا انتفى الوصف انتفى الموصوف والموضوع، وإذا انتفى الموضوع فلا معنى لأن نبحث عن بقاء الحكم وعدم بقاء الحكم، بل سالب بانتفاء الموضوع. ولذلك نشترط في البحث عن مفهوم الوصف نشترط ماذا؟ بقاء الموضوع. ولذلك فرض التساوي والأعم خارج عن محل الكلام. أما حال يكون انتفاق الوصف والموصوف معا، اللي هو الفرض الاخير، مادة الافتراق من الطرفين. فقال شيخ الانصاري هو داخل في محل النزاع، لان بعض الشافعية حكموا بثبوت المفهوم في الابل المعلوفة. بنشوف الشيخ الانصاري فرق بين الموردين اللي هما يا مورد يا مورد التساوي والاعان، وبين المورد الاخير، فقال الموردان خارجان، اما المورد الاخير فهو داخل. جوابنا شنو؟ جوابنا شيخنا الانصاري، انت تشترط بقاء الموضوع او لا تشترط بقاء الموضوع؟ ان كنت لا تشترط بقاء الموضوع والموصوف، فهذه الموارد الثلاثة كلها داخلة في محل الثلاثة. اما اذا اشترطت بقاء الموضوع فلا بد ان تكون جميعا خارج عن محل الكلام، لأن الفرض الأخير أيضا انتفى فيه الموضوع، لأن الموضوع هو الغنم وقد انتفى وتحول إلى الإبل. يعني هذه الموارد الثلاثة فيها جهة اشتراك، وحجم في جميعها إذا انتفى الوصف انتفى الموضوع، في جميعها الموضوع منتفي. فإما أن نحكم بدخولها جميعا، وإما أن نحكم بخروجها جميعا. أما التفصيل بين الموردين والمورد الثالث فهذا لا محصلة له. قال هو نظر عن بعض الشافعي، وعليه يعني شنو عليه؟ على هذا التوجيه الذي ذكرناه لبعض الشافعي، فيجري النزاع أيضا، ويجري كما يجري في الفرض الأخير يجري فيما كان الوصف متاويا أو أعم مطلقا من الموصوف أيضا كجريانه في هذا المورد الأخير. لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا كان الوصف علة منحصرة فيدل على انتفاء الحكم في هذه الموارد جميعا، فيدل الوصف المتاوي أو الأعم على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه. وعليه راح يثبت فلا وجه للتفصيل بينهما، بين التساوي والأعان، المتاوي والأعان، وبين المورد الأخير، ما إذا كان أخذ مود فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف. طبعا الأدق شبه والمورد، يعني احنا كلامنا في الفرض الاخير في انتفاء الوصف والموصوف، لكن الكلام راح يصير كامل، لانه اذا كان الافتراق من جانب الوصف شنو معناه؟ ان الوصف باقي لكن الموصوف منتفي، يعني الموضوع ايضا شنو؟ لكن هذا لم يدعي الشيخ الانصاري دخوله في محل البحث، وانما الشيخ الانصاري ادعى دخول شنو؟ انتفاء الوصف والموصوف. فاحنا شنو قلنا؟ فلا وجه في التفصيل، طبعا الافضل للتفصيل، فلا وجه للتفصيل بين التساوي والاعم من جهه، وبين العموم والخصوص من وجه، مع انتفاء الوصف والموصوف من جهه اخرى، حيث قال الشيخ الانصاري بان المورد الاخير داخل في محل النزاع، أما التساوي والأعم ليس داخل. سؤال يا شيخنا الأنصاري، لماذا؟ شنو قال الشيخ الأنصاري؟ قال لأننا نشترط بقاء الموضوع، وفي حالة التساوي والأعم الموضوع لا يبقى. احنا شنو نجاوب؟ قال هذا ثابت في الموارد الثلاثة، انتفاء الموضوع في الموارد الثلاثة، فهذا التفصيل له وجه أو ليس له وجه؟ ليس له وجه. إما أن تقول الثلاثة خارجة جميعا، وإما أن تقول الثلاثة داخل جميعا، فلا وجه للتفصيل. ما هو التفصيل؟ بأنه هاي بأنه بيان للتفصيل، التفصيل بأنه هذا تفصيل الشيخ الأنصاري، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، فيما تساوي والأعم. لماذا؟ معللا، شنو معللا؟ يعني معللا لعدم الجريان في الأعم والمساوي، علله بعدم الموضوع، لأنه في المساوي والأعم ينتفي الموضوع، فلا معنى للبحث عن المفهوم سالب بانتفاء الموضوع. هم انتهى. واستظهار جريانه، جريان النزاع من بعض الشافعية فيه، في من؟ في المورد الأخير، وهو انتفاء الوصف والموصوف، مع أن النسبة هي العموم والخصوص منه، ففرق بين الموردين والمورد الأخير. احنا شو نقول؟ نقول هذا التفصيل لا وجه له كما لا يخفى، فتأمل جيدا. لماذا لا وجه له؟ لأن إذا كانت العلة هي عدم الموضوع، فعدم الموضوع ثابت حتى في المورد الأخير، فلا بد أن نقول بخروج. أما إذا اكتفينا بالوصف ولم ننظر إلى الموضوع، وقلنا الوصف علة منحصرة، فلا بد أن تدخل الموارد الثلاثة جميعا، فلا وجه لهذا التفصيل. طبعا يمكن الاعتذار للشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري لم يذهب إلى ذلك، الشيخ الأنصاري لم يقل إن الفرض الأخير داخل في محل النزاع حتى مشكل عليه، وإنما هو قال عن بعض الشافعية داخل في محل النزاع. يعني الشيخ الأنصاري ادعى الدخول في محل النزاع، أو نقل عن الشافعية ادعى الدخول في محل النزاع. أكو فرق ترى بين المطلبين. لو كان الشيخ الأنصاري هو الذي ادعى، نقدر نقول هذه دعوات باطلة. أما الشيخ الأنصاري لم يدعي، وإنما شنو؟ نقل عن بعض الشافعية ادعى ذلك، فإشكالنا عليه غير وارد. وبهذا ينتهي كلامنا عن مفهوم الوارد. مفهوم الغاية يأتي الكلام عنه إن شاء الله في العام الدراسي الجديد في شوال إن شاء الله، إن بقيت الحياة. نسألكم الدعاء وبراءة الذمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.